بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من الحديث عن الترجيح باعتبار الراوي، يعني باعتبار الأوصاف التي في الراوي، كأن يكون زائد حفظ، كأن يكون فصيحا. وسنشرع اليوم في الحديث عن الترجيح باعتبار حال المروي، يعني نظرنا في الترجيح إلى المتن الذي يرويه الراوي وليس إلى حال الراوي الذي يروي المتن. فهذا ترجيح باعتبار حال المروي، مثلا كأن يكون كثرة الرواية في هذا الأمر، كأن يكون المروي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قولا أو تقريرا له عليه الصلاة والسلام، فهذه جميعا أوصاف في المروي. كأن يكون المروي فصيحا، كأن يكون في المروي زيادة ليست في المروي الآخر، واللغة اللغة قريش، وهذه صفة في المروي. كذلك أن يكون المروي مجلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرتفع شأنه دائما يوما بعد يوم، فالمجل مقدم على غيره. كذلك بالنسبة لشهرة القصة، فهذا أيضا وصف في المتن. ذكر السبب، سبب الحديث، سبب النص، هل الذي سمع هذا المروي سمعه مباشرة أم سمعه من وراء حجاب، هل المروي مدني أم مكي، هل المروي مصرح بعلة أم ليس مصرحا بالعلة، وهل العلة متقدمة على الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، فالعلة هنا مقدمة على الحكم. وكذلك إذا كان في النص المروي توكيد أو تخويف والآخر ليس فيه توكيدا ولا تخويفا، كذلك ما كان منه النكرة في حيز الشرط أم النكرة في حيز الإثبات، هذه كلها أوصاف في المروي، وما إلى ذلك مما سيأتي معنا في هذه الأمثلة إن شاء الله تعالى. إذن الترجيح باعتبار حال المروي، أي الترجيح باعتبار صفة في المتن. هذه الصفة في المتن موجودة في رواية وليست موجودة في رواية أخرى، فهذه أوصاف في المتن. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية، أي المعرفة بالفن. وهنا أي لتفسير كلمة الدراية في آخر البيت، فمعنى الدراية أي المعرفة بالفن، يعني أنه يرجح بكثرة الدليل الموافق لأحد المتعارضين، وكذا بكثرة رواته، لأن الكثرة تفيد قوة الظن، ولا يبعد عند تعارضهما تقديم كثرة الأدلة، قاله في الآيات البينات. إذن هناك متن كثرت روايته، وهناك متن قلت روايته، كحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فهذه رواية في التغليس، وهي صلاة الصبح في الظلمة، أي قبل الإسفار، والإسفار معناه الوضوح، أي ظهور الضوء بحيث يرى الناس وجوه بعضهم بعضا وترى المعالم في الطريق بشكل واضح، هذا معنى الإسفار. فكثرت الرواية في تغليس الصبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، أي في الظلمة. أما الإسفار وهو وقت الضوء فإن الأدلة عليه أقل من غيره، فالأدلة على الإسفار أقل من الأدلة على التغليس بصلاة الصبح، والتغليس كما ذكرت صلاة الصبح في وقت الظلمة، طبعا بعد طلوع الصبح، هذا لابد أن يكون واضحا. فلذلك هنا ينبه إلى أن المتن الذي كثرت روايته مقدم على المتن الذي قل رواته، وكما قال في الشرح لأن كثرة الرواية لهذا المتن دليل على أن هذا المتن يرجح بكثرة الرواية، وهو بالتالي أيضا هو كثرة أدلة. ومن الترجيح بالرواية كثرة الأحاديث الواردة في جريان الربا في البيع، وهو المعروف بربا الفضل، فقد رواه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، عن عبادة وعن عمر وعثمان وعن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة وجمع من الصحابة، فهذا مما يعني أن كثرة الدليل على وقوع الربا، ربا البيوع وهو الفضل، كأن يباع كيلو تمر باثنين كيلو من التمر، هذا هو ربا البيع. أما ربا النسيئة وهو القرض المعروف، كأن تقرض 100 مقابل 120 إلى أجل، هذا يسمى ربا النسيئة في إقراض النقد بالنقد إلى أجل مع زيادة. ولذلك البحث في ربا الفضل الذي يجري في البيوع كما قد ذكرت، فعندئذ هذه الأحاديث الدالة على وقوع ربا الفضل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يعني أن هناك كثرة من الأدلة على وقوع ربا الفضل، وهذا يرجح على الحديث أنه لا ربا إلا في النسيئة، أي إلا مع الأجل، وعندئذ يكون هذا الحديث يقول لا ربا في البيع إذا كان بزيادة في المقدار. وكذلك من الترجيح بكثرة الرواية ترجيح حديث من مس ذكره فليتوضأ، فقد رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهذا يعني أكثر رواة من حديث طلق رضي الله تعالى عنه، هل هو إلا بضعة منك. فلذلك نحن نقول إن كثرة رواية هذا المتن، وهذا وصف في المتن، من المرجحات على ما قلت روايته. وقلنا نحن في مجال الترجيح نبحث في مجال ترجيح الصفة وضدها، كثرة الرواية وقلة الرواية، ولا نبحث في الصفة وفي مخالفها، وهذا قد أكدته في مرات سابقة. فنحن نبحث ترجيح المتن باعتبار المروي من حيث كثرة الرواية وقلة الرواية، من حيث إن المروي قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو فعل له أو هو تقرير له، لكن لا نبحث الترجيح بين كثرة الدليل في هذه الرواية وكون الرواية الأخرى هي قول للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بحث بين الصفة ومخالفها، أو الترجيح بين كثرة الرواية مثلا والفصاحة في المتن، هذا ترجيح باعتبار الصفة ومخالفها، هذا أمر متروك لظن المجتهد، وغلب الظن المجتهد في كل حالة بعينها، إنما نحن في هذا الباب نرجح بين الصفة وضدها في المتن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير، قوله معطوفة كلها على الضمير المستتر في مرجح، مرجح في البيت السابق، وهو عند قوله وكثرة الدليل والرواية مرجح. فمرجح هنا فيها ضمير مستتر تقديره هو، وعطف على الضمير المستتر، أي قوله مرجح لدى ذوي الدراية هو وقوله، فالفعل فالتقرير. فقد عطف على ضمير الرفع هو، والأصل أن يأتي بالضمير، ولكن ذلك مغتفر في الشعر وليس مغتفرا في النثر. فلذلك عند العطف على ضمير الرفع لا بد من الإتيان به ظاهرا، فتقول مرجح لدى ذوي الدراية هو، ثم جاء بالمعطوف وقوله فالفعل فالتقرير. إذن المعطوف عليه الضمير المستتر في مرجح، التقدير مرجح هو. ثم قال يعني أنه يقدم الخبر الناقل لقوله صلى الله عليه وسلم على الناقل فعله الصريح، بمعنى يقول إذا جاء قول وتعارض مع فعل فإن القول يقدم على الفعل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الفعل المروي فهو نكاحه صلى الله عليه وسلم لميمونة رضي الله عنها وهو محرم، فنكاحه هنا لميمونة وهو محرم عليه الصلاة والسلام فهذا فعل، فيرجح عليه قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح. إذن عندما يتعارض قول مع فعل فإن القول هو المقدم. ثم قال وهذا إشارة إلى الفعل الصريح على الناقل لتقريره. إذن ما كان فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقدم على التقرير، وإنما كان القول أقوى من الفعل. إذن يريد أن يعلل لماذا يرجح القول على الفعل، قال لاحتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. إذن يحتمل أن يكون الفعل خاصا به، قد يقول أحدهم نحن في الأصل عندنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من باب النبوة وليست من باب الاختصاص، أي هي تشريع لأمته. نقول هنا لا يتكلم أو يناقش أو يعترض على أن الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام تشريع لأمته، إنما يتكلم هنا احتمال، ولو كان الاحتمال هذا بمرجوحية، بمعنى من المرجوح أن يكون خاصا به، لكن مجرد هذا الاحتمال جعله أضعف من القول، أي جعل الفعل أضعف من القول. قال ويؤخذ منه أن ليس كل قول أقوى، بل الذي انتفى عنه هذا الاحتمال ونحوه. إذن متى يكون القول راجحا على الفعل الصريح؟ القول راجح على الفعل الصريح إذا انتفى احتمال التخصيص عن القول، لأننا رجحنا القول على الفعل حيث انتفى احتمال التخصيص عن القول ووقع احتمال التخصيص على الفعل. إذن هنا علة ترجيح القول على الفعل لأن الفعل محتمل للتخصيص، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان محتملا بمرجوحية أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، أما القول فليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول إن محل الترجيح حيث كان القول أيضا ليس محتملا للتخصيص. إذن المعول عليه في الترجيح بين القول والفعل هو احتمال التخصيص، فإذا كان الفعل محتملا للتخصيص فعندئذ يقدم القول، أما حيث كان القول أيضا محتملا للتخصيص فلا يكون القول راجحا على الفعل. إذن هذا الذي يقوله هنا، ويؤخذ منه أن ليس كل قول أقوى، يعني عندما علل ترجيح القول على الفعل بأن الفعل محتمل للتخصيص، قال يؤخذ منه أي يستفاد من هذه القاعدة أن ليس كل قول أقوى، بل الذي انتفى عنه هذا الاحتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ هو التخصيص ونحوه، أي ونحو احتمال التخصيص. ثم أراد أن يأتي هنا بوجه قد يعترض به على أن الفعل مقدم على القول، فجاء بمثال وهو أنه يريد أن يعرض اعتراضا على ترجيح القول على الفعل، فيريد أن يقول يعترض علينا بذلك، وهذا الاعتراض سيرده، لكن هنا يريد أن يأتي بهذا الاعتراض المحتمل، وأن هذا الاعتراض المحتمل ليس في محله. قال فلا يرد قولهم إن الإحرام في العمرة من الجعرانة أفضل منه، أي من الإحرام من التنعيم. فيقول هنا أي لا يعترض بقولهم، أي لا يصح إراده علينا لأننا رجحنا القول على الفعل، فليس لهم أن يحتجوا علينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة. وهنا أحرم من الجعرانة هذا فعل، وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها بالإحرام من التنعيم وهذا قول، فسيقولون لنا مقتضى قاعدتكم أن يكون الإحرام من التنعيم الثابت بالقول أرجح من الإحرام من الجعرانة، لأن فعله صلى الله عليه وسلم هو بالإحرام من الجعرانة وليس من قوله، فنقول هذا لا يحتج به علينا، لأن إحرام عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم كان تيسيرا عليها وليس أصلا، فهو خاص بأصحاب الحرج، وعليه يكون قوله عليه الصلاة والسلام دون رتبة الفعل في ذلك. يعني قوله لعائشة بأن تحرم من التنعيم دون رتبة إحرامه بالفعل من الجعرانة، فيقول هنا رتبة القول الذي خاطب به عائشة خارج مخرج الترخيص والتيسير والتسهيل، وليس مخرج الأصل والعزيمة. أما مخرج الأصل والعزيمة فهو الإحرام من الجعرانة، ومن ثم هنا نقول إن القول لما خرج لعائشة رضي الله تعالى عنها مخرج التيسير كان أدنى رتبة من تشريع الأصل الذي كان بالفعل دون القول، وهو إحرامه عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. فلذلك يعني بالنسبة للقول كما ذكرنا الأصل أنه راجح على الفعل، وما يمكن أن يعترض به من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالقول بالإحرام من التنعيم، أما فعله فقد كان بالإحرام من الجعرانة، فعندئذ أورد هذا الاعتراض وأورد جوابا عليه. ونلاحظ أن المجتهد عندما يضع بين يديه هذه القواعد بمعنى الترجيح بالصفة وضدها، هنا ظهر لنا في حديث أم المؤمنين أن القول أدنى رتبة من الفعل، أي القول لعائشة أدنى رتبة من الفعل الذي هو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. وهنا يظهر للمجتهد ملكة النظر في كل مسألة جزئية بعينها في ضوء ما يقرره الأصوليون من قواعد الترجيح. إذن أعود إلى القول، في قوله هنا فلا يرد قولهم إن الإحرام في العمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم، أي منه أي من الإحرام، تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم، لأن أمره وإن كان قولا يحتمل الخصوصية لعائشة فليس أقوى من فعله. إذن زيادة على كونه ترخيصا لأم المؤمنين أيضا فيه احتمال للخصوصية، وقلنا احتمال بمرجوحية، يجب أن نبين أن الاحتمال إذا كان راجحا أو كان مرجوحا فليس أقوى من فعله، بل هو دونه، أي دون الفعل كما قالوا في هذه الحالة. طبعا الحالة إذا نحن نقول الأصل أن القول مرجح على الفعل، لكن قد تبدر لنا حالات يكون فيها الفعل مرجحا على القول. إذن فليس أقوى من فعله، بل هو دونه، أي القول دون الفعل، قوله لعائشة دون الفعل كما قالوا، لاحتمال أنه إنما، أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها، أي عائشة رضي الله تعالى عنها، بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل، أي أمرها أن تحرم من التنعيم لقربه، لضيق الوقت، للتيسير، لرفع الحرج، لاحتمال الخصوصية بمرجوحية. دائما احتمال الخصوصية بمرجوحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أنه يبين لجميع الأمة، لا أنه الأفضل، لا أن الإحرام من التنعيم أفضل. قلت أي الشارح، ويقاس على عائشة كل من كان له عذر، إذن هو أمر خارج مخرج التخفيف والتيسير. في قوله فصاحة وألغي الكثير، يعني بعد أن ذكر الترجيح باعتبار القول أو باعتبار الفعل أو باعتبار التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع بين يديه فعل فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، قال فصاحة وألغي الكثير، معطوف بواو محذوفة، إذن يتكلم عن فصاحة، معطوف بواو محذوفة، فهنا حذف حرف العطف، يعني أن الخبر الفصيح يقدم على غيره للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى. إذن هنا المقابلة بين الفصيح وغير الفصيح، كما قلنا بين الصفة وضدها، وليس بين الصفة ونفس الصفة لكن مع تفاوت. إذن قال للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى، إذن نحن لهذا لا يمنع الرواية بالمعنى، لكن عندما يكون الحديث فصيحا فهذا يكون منقولا باللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. قال سواء أريد بالفصاحة التي هي شرط في البلاغة أو البلاغة نفسها، إذن يتكلم هنا عن الفصاحة بمعناها العام الذي يكون فيه الفصاحة جزء من البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين، وقد تدخل الفصاحة جزءا من علم البلاغة، فلا تكون شرطا في البلاغة بل جزءا منه. والمعتمد أن الفصاحة جزء من البلاغة وليست شرطا فيها، فيكون تعريف الفصاحة كما عرفها القزويني مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين مع فصاحته. إذن الفصاحة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ما معنى مقتضى الحال؟ إنسان خال الذهن ليس بحاجة إلى تأكيد، قال لك أين خالد؟ قلت في البيت، ليس بحاجة إلى تأكيد. طيب لو كان ليس بحاجة إلى تأكيد فقلت والله إن خالدا ليس في البيت، أو والله إن خالدا في البيت، هو ليس شاكا، فكيف تقسم وتؤكد؟ وإذا أنت لست بحاجة إلى التأكيد، إذا كلامك غير مطابق لمقتضى الحال. بينما لو كان شاكا فقال لك أين خالد؟ قلت في البيت، وهو شاك، تقول إن خالدا في البيت لإزالة الشك عنه. هذا معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال. أحيانا العامي في الشرح يحتاج إلى استطراد وإسهاب، لكن العالم لا يحتاج إلى استطراد وأنت تشرح له، فأنت تزري به عندما تبدأ بالحديث بالبديهيات. إذن أنت عندما تستطرد في الشرح للعالم هنا يكون غير مطابق لمقتضى الحال، لكنك تستطرد في الشرح لغير العالم لأنهم بحاجة إلى هذا الاستطراد. إذن معنى مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين مع الفصاحة، يعني الفصاحة الخلو من الغرابة في الكلمات، أي الكلمات غير المعروفة والكلمات المهجورة. فأنت عندما تكلم الناس لا تكلمهم بالمفردات المهجورة التي يصعب عليهم معرفة معناها. فلذلك نحن في هذا المقام يريد أن يقول لك: عليك أن تعلم أن الفصاحة المقصودة هنا هي البلاغة بتمامها، سواء كانت الفصاحة جزءا من البلاغة أو أنها شرط في البلاغة. فإذا قلت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى حال السامع، نقطة، هذه هي البلاغة. طب ما حكم الفصاحة؟ قلت لي شرط فيها، وبالتالي هنا أن الفصاحة أصبحت شرط كشرط الصلاة، متقدم، ليس جزءا من هذا الشيء. طيب لو قلت لك عرف البلاغة، فقلت مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين مع الفصاحة، إذن هذه البلاغة كلها، إذن الفصاحة هنا ليست شرطا لأنها أصبحت جزءا من البلاغة، كأنها ركعة من ركعات الصلاة في الصلاة. هذا بالنسبة لقوله هنا إن البلاغة لا بد فيها من الفصاحة، سواء كانت الفصاحة شرطا أو كانت جزءا. إذن لما عبر بالفصاحة هنا يريد البلاغة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولا بد أن يكون فيها الفصاحة سواء على سبيل الشرط أم على سبيل الركن في البلاغة. إذن لاحظ هنا في قوله سواء أريد الفصاحة التي هي شرط في البلاغة أو البلاغة نفسها. إذن انتبه إلى أن المقصود هنا البلاغة بشرطها أو بكمالها، بمعنى بأركانها. ثم قال: لكن تلغى زيادة الفصاحة، فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح على الأصح. يعني عندنا تفاوت في صفة الفصاحة، فهل يقدم الأفصح على الفصيح؟ قال: لا يرجح الأفصح على الفصيح على الأصح. إذن هناك صحيح، إذن هناك قول بتقديم الأفصح على الفصيح. وقيل، وذكره هنا بالتضعيف، وقيل يقدم عليه، أي يقدم الخبر الأفصح على الفصيح، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قطعا. إذن قال لك العرب فصيحة والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح، فعندئذ إذا جاءنا الأفصح فنرجح الأفصح على الفصيح، فيبعد نطقه بغير الأفصح. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتكلم بالأفصح. إذن هنا يعلل لماذا قلنا يقدم الفصيح على الأفصح وهو القول الصحيح. طب ما هو القول الأصح؟ لا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح. إذن الرتبة الأولى لا يقدم الأفصح على الفصيح، هذا هو المعتمد على قوله الأصح. طيب وقيل، إذن سيشرح الصحيح مقابل الأصح، وقيل يقدم عليه، أي يقدم الأفصح على الفصيح. طيب القول غير على غير الأصح، وهو أن الفصيح يقدم عليه الأفصح، يعلل ذلك بقوله لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قطعا، فيبعد نطقه بغير الأفصح، فيكون مرويا بالمعنى، أي الذي هو الفصيح، فيتطرق إليه الخلل. إذن قدم الأفصح على الفصيح، ورد، أي رد هذا القول وهو الصحيح، اعتمادا منا على القول المعتمد بأن الخبر الأفصح لا يقدم على الفصيح. بماذا رد؟ بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح، يعني قد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الأفصح، وقد كان يخاطب العرب بلغاته. إذن هنا في قوله هنا يعلل القول الأصح، وهو عدم تقديم الأفصح على الفصيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بغير الأفصح، فقد تأتيه القبائل ويحدثها بما يفهمون وبما هو جار من عادتهم في لغتهم، فلذلك يخاطبهم بما هو دون الأفصح مراعاة لحالهم. إذن قد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو دون الأفصح ومراعاة منه لحال المخاطب، فلذلك لو رددنا الفصيح وأخذنا بالأفصح لكان فيه رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب الناس على قدر حالهم في الخطاب. إذن الخلاصة هنا لا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح على الأصح، القول الثاني يقدم الأفصح على الفصيح، ولكل دليله كما ذكرنا. لكن من الواضح أن القاعدة أنه يقدم الفصيح على غير الأفصح ولا يقدم الأفصح على الفصيح، والقول الثاني يقدم الأفصح على الفصيح وهو مرجوح، أي القول الثاني مرجوح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.